السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لبيتر بوركو والبالغ من العمر 52 سنة، كان العمل في المحكمة العليا لولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ككاتب لقاضي الاستئناف يعتبر الطريقة المثالية لإنهاء مسيرته القانونية، وكانت الحياة تمشي مع بيتر بشكل طبيعي جدا وروتيني دون أي تغيير، حتى أتى ذلك اليوم الذي تغير فيه كل شيء. في نوفمبر 2004، اليوم الذي بدأ كيوم عادي جدا لا يحمل أي شيء من المفاجآت، حتى انتبه العاملين في المحكمة ان بيتر لم يأتي الى العمل، ودي لم تكن من عادات بيتر. علشان كده الناس في المحكمة بدأت تقلق على بيتر. واحد من الضباط العاملين في المحكمة توجه الى منزل عائلة بوركو، وفور وصوله للمكان شاف علامات لا تبشر ابدا بالخير. الضابط لما قرب للباب الامامي للبيت لاحظ ان الباب موارب، وكان فيه مفتاح منفصل محطوط في الباب، والاخطر من كده انه شاف قطرات دم موجودة على الدرجات الاسمنتية اللي قدام الباب الامامي. ولما دخل البيت رأى ما لم يكن يتوقعه، اثار الدماء كانت في كل مكان، وعلى يمين الباب مباشرة كانت جثة بيتر بوركو ملقاة على الارض. كان واضح ان بيتر بوركو تعرض للضرب حتى الموت. المشهد كان مروع ومرعب وصعب جدا ان يوصف. وفي الطابق العلوي في غرفة النوم الرئيسية كانت زوجته جون كانت غارقة في حمام من الدم، ولكن العجيب انها كانت لا زالت على قيد الحياة. وبجوار جون على السرير كان في بلطة او فأس طولها متر تقريبا. جون كانت مصابة بشدة وتنازع للبقاء على قيد الحياة. ويكفي ان تعرفوا ان المحققين وفريق الاسعافات اللي وصل للمكان كان قادر يشوف مخ جون من الاصابات اللي موجودة في الدماغ. المسعفين كانوا عايزين يحطوا لجون قناع الاكسجين، لكنهم ما كانوش عارفين بالظبط فين فم جون في وشها بسبب شدة الإصابات. أتوقع أن القضية دي هتكون واحدة من أكثر القضايا الجدلية اللي هتكون موجودة على القناة، فيها الكثير من التفاصيل الصعبة، الكثير من المفاجآت، ونهايتها أصعب وأصعب. يعني أنا أتصور أن أنتوا لما هتخلصوا الفيديو إن شاء الله هتقعدوا دقايق كده في مكانكوا تحاولوا تستوعبوا أنتوا تفرجتوا إيه وإيه اللي حصل، وكمان تحكموا على اللي حصل ده. علشان كده هكون مهتم جدا ان اقرأ مشاركاتكم وتعليقاتكم. ولكن كالعادة قبل ما نكمل، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير لكل اصدقائكم واصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك او حضرتك اول مرة تشرفوني بزيارة القناة، يا ريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل جديد اول باول. تم نقل جون الى المستشفى وهي ما بين الحياة والموت. التحليل المبدئي لنمط بقع الدم فوق السرير اظهر ان جون تم ضربها 3 مرات بالفأس في رأسها اثناء نومها. اما بيتر بوركو فكان له النصيب الاكبر من الضربات، 16 ضربة في الرأس هو كمان اثناء نومه. لكن كان في سؤال غريب امام المحققين، ليه تم العثور على جثة بيتر في الطابق السفلي؟ خبراء الطب الشرعي كان لهم تحليل وتفسير غريب جدا للي حصل. قالوا ان على ما يبدو في وقت ما بعد الهجوم بيتر بطريقة ما استعاد وعيه، وبدأ بشكل عجيب يتحرك جوه البيت ويعمل الاشياء الصباحية المعتادة اللي بيعملها كل يوم. لبس تيشيرت فوق الفانيلا الداخلية اللي كان لابسها، وكمان فوق جسمه المليان جروح، وبدأ يتحرك جوه البيت. اللي يشوف بيتر وهو بيتحرك ببطء جوه البيت وجسمه كله غرقان دم ورأسه فيها كل هذا القدر من الاصابات يعتقد ان ده مشهد من افلام الرعب. لكن اللي حصل ده مش مشهد من فيلم رعب ولا حاجة، ولكن له تفسير علمي حسب كلام خبراء الطب الشرعي. اللي حصل ان الجزء العلوي من دماغ بيتر او القشرة المخية اللي اسمها نيو كورتكس، ودي المسؤولة عن الوظائف العليا زي اللغة والتفكير والمنطق وكل الاشياء اللي بتحتاج وعي كامل من الانسان، الجزء ده كان متضرر بشدة من الضربات والاعتداء اللي حصل على بيتر. لكن تشريح جثة بيتر اظهر ان القشرة السفلية اللي اسمها باليو كورتكس كانت سليمة تماما. الباليو كورتكس دي بقى مسؤولة عن العادات الروتينية اليومية والغرائز الأولية والطبيعية للإنسان، وده اللي بيفسر اللي عمله بيتر. قام من مكانه ولبس ونزل للطابق السفلي، وكمان بدأ يحاول يعمل الفطار زي ما بيعمل كل يوم، كل ده وهو غير واعي بالإصابات والجروح القاتلة اللي هو مصاب بيها. آثار الدم أظهرت كمان إن بيتر خرج عشان ياخد الجورنال اللي بياخده كل يوم قدام الباب. وساعتها الباب اتقفل عليه وهو بره، فمد ايده لوعاء زهور موجود جنب الباب كانوا بيخبوا فيه مفتاح للطوارئ عشان يستخدموه وقت لزوم. حط المفتاح في الباب وفتح الباب وساب المفتاح في الباب ودخل البيت مرة تانية، وبعد كده فقد الوعي بسبب الدم اللي نزفه ثم مات. وكأننا نشاهد مشهد من أفلام الرعب أو الخيال العلمي زي ما قلتلكوا، ولكن ده اللي حصل بالفعل. واللي حصل بعد كده كان أغرب وأغرب ولا يمكن تصديقه. بعد نقل جون للمستشفى وقبل ما تخش للجراحة، كان في واحد من المحققين الحاضرين اللي هو في نفس الوقت صديق لعائلة بوركو. المحقق اللي كان اسمه كريس بودش شاف إن جون لسه واعية، فسألها سؤال مهم وخطير جدا. قال لها: أنت قادرة تسمعيني؟ هزت راسها ايوه. سألها: تعرفي مين اللي عمل فيكو كده؟ هزت راسها للمرة التانية ايوه. سألها السؤال التالت والاخطر بالمرة: هل كريستوفر اللي عمل فيكو كده؟ جون هزت راسها للمرة التالتة ايوه. عارفين ليه السؤال التالت هو السؤال الاخطر؟ لان كريستوفر واللي كان عمره 21 سنة يبقى ابن بيتر بوركو وجون. الطبيب الشرعي استخلص ان بيتر بوركو كان هو الهدف الرئيسي من الهجوم اللي حصل، وده كان واضح من عدد الضربات اللي تلقاها واللي كانت بكتير اكتر من الضربات اللي تلقتها جون. ما كانش فيه اي مفقودات او مسروقات من بيت بيتر وجون، وده اللي خلى المحققين يستنتجوا ان دافع الجريمة لم يكن السرقة، ولكن غالبا ده كان بسبب غضب شديد ورغبة في الانتقام. بيتر وجون كان عندهم 2 من الابناء: جوناثان واللي كان عمره 23 سنة وكان شغال ملازم في البحرية الامريكية على واحدة من الغواصات النووية واللي كانت موجودة على بعد مئات الكيلومترات، والابن الاصغر كريستوفر واللي كان عمره 21 سنة كان بيدرس في جامعة روتشستر واللي على بعد 3 ساعات بالسيارة. لكن كلا الابنين كان عندهم حجج غياب في الليلة اللي حصل فيها الحادث. وهنا يكون في سؤال مهم: ليه جون اخبرت المحقق ان ابنها كريستوفر هو اللي اعتدى عليهم؟ ولما المحققين اتكلموا مع كريستوفر وقالوا له الكلام اللي امه قالته، قال: انا معرفش هي قالت كده ليه، انا اصلا ما كنتش موجود ابدا في البيت ولا في المكان ده تماما. ونفى ان له اي علاقة بالجريمة، وكان متعاون جدا وبيرد على كل الاسئلة، وسمح للمحققين ان هم ياخدوا عينة من الدي ان ايه ويفحصوا جسمه ويشوفوا لو في اي اثار لكدمات او جروح او اي شيء يربطه بالجريمة. وبعد 3 اسابيع على الهجوم وعلى نحو لم يتوقعه أكثر المتفائلين وفي مفاجأة للجميع، وبعد كل العمليات الجراحية اللي خضعت ليها، استعادت جون بوركو وعيها. مساعد للدعاء ديفيد روسي بيقول: كانت مفاجأة لينا كلنا، وكانت تعتبر بمثابة معجزة. واضح جدا انها كان عندها إرادة قوية للحياة، وكذلك الأطباء عملوا مجهود رائع، والجميع كان في انتظار كلمة جون بعد أن استعادت وعيها. ثم وكأن جون لا تريد أن تتوقف عن المفاجآت، جون قالت ان كريستوفر ليس له اي علاقة بالهجوم. ابن كريستوفر لا يمكن يكون هو اللي عمل فينا كده، سيبه ابني في حاله. ومش كده وبس، جون كمان اصدرت بيان وارسلته لوسائل الاعلام. جون قالت في البيان: انا على يقين تام ان ابني لم يكن متورطا باي شكل من الاشكال في هذه الجريمة الشنيعة، واناشد مكتب المدعي العام ان يترك ابني لشأنه ويبحث عن قاتل بيتر الحقيقي. والحقيقة ان الادلة الجنائية او عدم وجودها في مسرح الجريمة كانت بتدعم قصة كريستوفر. المحققين كمان قاموا بفحص العربية الجيب الخاصة بكريستوفر، لكن لم يعثروا على اي شيء او اي دليل. ما كانش فيه اثار للدماء ولا اي ملابس ملطخة بالدماء ولا اي شيء خالص ممكن يربطه بمسرح الجريمة. المحققين كمان اتأكدوا ان كريستوفر ما كانش على الطريق في ليلة الهجوم ما بين جامعته وبين بيت ابوه وامه، وده من خلال البوابات اللي من خلالها بيتم دفع رسوم لكل العربية اللي بتعدي على الطريق. ولما خبراء الطب الشرعي فحصوا البلطة او الفأس اللي تم الهجوم بيها، ما كانش عليها اي بصمات ولا اثار للدم غير دم بيتر وجون. بعد كده الشرطة عرفت معلومة مهمة وخطيرة جدا. الشرطة عرفت ان بيتر بوركو تلقى تهديد بالقتل قبل كده، واللي هدده كان راجل فقد حضانة اطفاله في قضية امام المحكمة العليا لولاية نيويورك. الراجل وقتها تعهد بالانتقام من بيتر. الراجل بشكل مباشر هدد بيتر وقال له: انا هجيب مسدس واروح اقتل القاضي واجيلك لبيتك واقتلك انت كمان. لكن الراجل ده كان عنده حجة غياب ليلة الجريمة. الجريمة. واستمرارا للأحداث الغريبة في القضية، تلقت أحد الصحف المحلية رسالة مجهولة من شخص بيدعي إن هو القاتل. الشخص ده قال في رسالته: قتل بيتر ما كانش أبدا المشكلة ولا صعب بالنسبة لي، بمجرد دخولي لبيته ضربته على رأسه بالفأس اللي كان معايا أكثر من مرة، وتجاهلت كل صرخاته وهو بيتوسل إلي علشان أتوقف، وكمان ضربت جون باركو لكنها للأسف نجت بحياتها. الشخص اللي ادعى إن هو القاتل قال إن هو قام بارتكاب جريمة تانية كانت حصلت في المدينة، وقال إن هو هيقتل مرة تانية لو حب يعمل كده. وختم رسالته انه وجه نصيحة للمحققين، قال لهم: لو انتوا بجد عاوزين توصلوا لي بلاش تلاحقوا المشتبه فيهم السهلين قدامكم، اظهروا لي بعض الاحترام فانا استحق القبض عليه، فافعلوا ذلك ان استطعتم. الشرطة لم تعثر على اي بصمات على الخطاب، وكان السؤال الاساسي: يا ترى مين اللي كتب الرسالة دي؟ ومع أهمية السؤال ده كان في سؤال تاني مهم جدا المحققين بيحاولوا يلاقوا له إجابة، ألا وهو الدافع. الدافع وراء ارتكاب الجريمة الوحشية دي، يعني ارتكاب جريمة بالفأس أو البلطة كان شيء غير معتاد بالمرة وكذلك مخيف جدا. وأثناء محاولة جمع المعلومات من كل الاتجاه، الشرطة عرفت معلومة تانية مهمة. الشرطة عرفت إن في واحد من قرايب باركو يعتبر عضو نشط في الجريمة المنظمة، واللي كان له ملف عند الشرطة. الشخص ده كان اسمه فرانكي باركو، وكان معروف باسم الرجل الاطفاء باركو. فرانكي كان في السجن في الوقت ده في قضايا لها علاقة بالمعاملات المالية والقروض، وكان في شائعات منتشرة ان فرانكي باركو سوف يتعاون مع الشرطة ويقدم بعض الادلة علشان يوقع بمتهمين اخرين في مقابل تخفيف الحكم عليه. فكان في نظرية ان ممكن الجريمة تكون حصلت بسبب حد عاوز ينتقل من فرانكي باركو بالطريقة الوحشية دي، وده من خلال قتل بيتر قريب فرانكي. واللي خلى المحققين يفكروا في الاحتمال ده ان الشكل العام للجريمة وطريقة ارتكابها بيغلب عليه الطابع الانتقامي اللي ممكن يكون طابع بعض العصابات الإجرامية او الناس المنخرطة في الجريمة المنظمة. لكن سريعا ما تم صرف النظر عن الاحتمال ده بعد ما المحققين عرفوا ان فرانكي باركو اساسا كان في السجن لانه اتعرض عليه التعاون وانه يقدم معلومات عن اطراف اخرين فرفض، وبالتالي تم سجنه. ثم عرف المحققين معلومة خطيرة ومهمة جدا. المعلومة بتقول ان بيتر باركو وجون كان عندهم وثائق تأمين على الحياة تبلغ مجموعة قيمتها $1,000,000. وكان في معلومة تانية خطيرة ومثيرة للاهتمام وصلت للشرطة. المحققين عرفوا ان كريستوفر طلب نصيحة استثمارية من احد المستشارين الماليين. كريستوفر قال للمستشار المالي ده ان هو قريبا سوف يحصل على بعض الملايين من الدولارات، ومهتم جدا بالاستثمار وعاوز مساعدته في فتح محفظة استثمارية. كمان قبل الجريمة كريستوفر كان بعت ايميل لابوه يطلب فيه طلب غريب جدا، طلب كل المعلومات المالية الخاصة بأبوه وأمه. كان كاتب في إيميله: هل بإمكاني الحصول على أرقام الضمان الاجتماعي لك ولأمي، وكمان أرقام رخص القيادة الخاصة بيك في ولاية نيويورك. وبرر الكلام ده أنه محتاجه لبعض الأعمال الورقية المتعلقة بالمعلومات المالية للفصل الدراسي القادم. طلب غريب جدا وتبرير أغرب. بعد كده المحققين رجعوا نقطة تانية مهمة جدا، وهي الأكواد اللي تم استخدامها لإلغاء تنشيط جهاز الإنذار والأمان الخاص ببيت باركو. المحققين اكتشفوا أن جهاز الإنذار تم فصله الساعة 2 صباحا، وأن تم فصله باستخدام الكود الرئيسي للجهاز اللي هو معروف بس لأفراد عائلة باركو ويمكن شخصين آخرين كمان. لذلك وعلى الرغم من نفي جون باركو أن ابنها كريستوفر يكون له اي علاقة بالجريمة، المحققين قرروا يعيدوا النظر مرة تانية في كل تحركات كريستوفر ويشوفوا هيوصلوا ليه. والبداية كانت من مكان وجوده ليلة الجريمة. كريستوفر ادعى انه كان في السكن الجامعي إلا على بعد 300 كيلومتر تقريبا. المحققين حصلوا على تسجيلات كل كاميرات المراقبة اللي موجودة من أول حرم جامعة روتشستر لكل الطرق السريعة الرئيسية وأكشاك الرسوم اللي موجودة ما بين الجامعة وبيت باركو، واللي هي ممكن يكون بيتر عدى عليها لو اتحرك في الليلة دي. وبدأت عملية فحص لكل التسجيلات بحثا عن سيارة كريستوفر الجيب الصفراء. وحسب كلام خبير الطب الشرعي المتخصص في كاميرات المراقبة بيقول ان الشخص العادي بيتم تصويره على مدار اليوم ما بين 18 ل 22 مرة من خلال كاميرات مراقبة مختلفة في الشوارع، وده بيدي فرصة كبيرة جدا انه ممكن يتشاف في اي وقت وفي اي كاميرا على مدار اليوم. واثناء مراجعة التسجيلات المحققين انتبهوا الى مشهد خطير جدا. الساعة 10:30 مساء عربية جيب صفرة خرجت من الجامعة. الغاء تنشيط جهاز الانذار في منزل عائلة بوركو كان تم بعد اكتر من 3:30 من الوقت ده، وبالتحديد الساعة 2:14 دقيقة صباحا، وتم قطع خط الهاتف المنزلي لمنزل بوركو الساعة 4:59 دقيقة صباحا. وبعد 3:30 عادت السيارة الجيب الصفرة مرة تانية للظهور وهي داخلة الحرم الجامعي الساعة 8:30 صباحا. الجدول الزمني ده كان متوافق تماما مع الجريمة. وكان السؤال، هل العربية دي هي بالفعل عربية كريستوفر؟ الحقيقة انه كان في الاف من عربيات الجيب الصفراء موجودة في ولاية نيويورك، علشان كده خبير الطب الشرعي جيمس كينيدي بدأ يراجع المشاهد من خلال واحد من برامج الكمبيوتر المتخصصة. البرنامج ده بيفلتر المشاهد واحد واحد على حسب المعطيات اللي بياخدها، وبيطلع معلومات دقيقة جدا اللي ممكن تكون دراماتيكية وبشكل غريب. وفي الحالة دي كينيدي عثر على تفاصيل محددة عن العربية الجيب، زي انه كان في طين على الباب الجانبي للراكب، كمان ان النافذة الجانبية الخاصة بالراكب كان عليها استيكر خاص بالباركينج لكنه ممزق. والتفصيلة الثالثة ان كان في ملصق له علاقة بحاجة سياسية موجودة على غطاء الاطار الخلفي. وتمت مقارنة هذه التفاصيل مع الصور اللي تم التقاطها لعربية كريستوفر يوم الجريمة، وتم التأكد ان العربية دي كانت عربية كريستوفر. لكن في نفس الوقت وللأسف ما قدرش كينيدي انه يحدد هوية مين الشخص اللي كان سايق العربية، فهل كان كريستوفر اللي سايق العربية ولا شخص آخر؟ الإطار الزمني لتحرك العربية متوافق تماما مع ارتكاب الجريمة، ومعنى كده علشان العربية دي تتحرك في الإطار الزمني ده فهي لازم تكون استخدمت الطرق الرئيسية الموجودة داخل ولاية نيويورك. ولكن وفي نفس الوقت الشرطة لم تعثر على أي دليل إن العربية دي كانت على الطريق في الليلة دي. هي خرجت من الجامعة ولكن راحت فين خلال الوقت ده وبعدين رجعت، ما كانش فيه أي دليل. ثم وأثناء تفتيش عربية كريستوفر المحققين عثروا على حاجة مهمة جدا، اللاصق أو البطاقة اللي بتكون محطوطة على زجاج العربية علشان يتم التعرف عليها وهي بتمر على بوابات دفع الرسوم في الطرق. والمعلومة الغريبة اللي عرفها المحققين إن البطاقة دي لو مش موجودة على الزجاج الأمامي مش بيتم تسجيل مرور السيارة من بوابة الرسوم. وكان السؤال الخطير، هل من الممكن إن كريستوفر كان عدى من بوابة رسوم ودفع الفلوس كاش علشان ما يتمش تسجيل بيانات عربيته؟ المشكلة التانية ان المحققين تفاجئوا، وانا مش عارف ده ازاي، ان الممرات اللي بتعدي فيها العربيات دي على بوابات رسوم لا يتم مراقبتها بكاميرات المراقبة. هل ده لانه كان في العام 2004 ده مش متوفر ولا ايه؟ ولكن ده اللي حصل، وده اللي خلى المحققين يتوجهوا بالسؤال للموظفين العاملين في بوابات رسوم وسألوهم لو يفتكروا ان هم شافوا عربية جيب صفرة. واحدة من الموظفين فعلا اكدت انها فاكرة انها شافت عربية صفرة عدت عليها قبل نهاية الشفت بتاعها الساعة 11 مساء، لكنها ما كانتش فاكرة شكل الشخص اللي كان سائق العربية. طبعا التذكرة اللي بيستلمها السائق بيكون مختوم عليها وقت وتاريخ مروره من البوابة دي، والحسن الحظ عدد العربيات اللي عدوا من بوابة الرسوم دي في الليلة دي كان بس 12 عربية. المحققين قدروا يحصلوا على ال 12 تذكرة اللي بيسلمها السواقين مرة تانية بعد سداد الرسوم وهم بيعدوا من على الطريق، وتم ارسال هذه التذاكر الى مختبر الطب الشرعي. خبراء الطب الشرعي كانوا بيدوروا على اي خلايا من الجلد ممكن تكون اتنقلت للتذكرة. لو الشخص اللي مسك التذكرة دي كانت ايديه متعرقة ممكن جدا تنتقل خلايا من ايديه للتذكرة وبالتالي الحصول على عينات للحمض النووي او الدي ان ايه. تفكير عبقري جدا. وبالفعل عثر خبراء الطب الشرعي على خلايا جلدية على العديد من التذاكر، وبدأت اختبارات الدي ان ايه على كل التذاكر اللي كان عليها الخلايا دي، ومن ثم مقارنتها بالحمض النووي الموجود في الملف الخاص بكريستوفر. والمفاجأة، واحدة من التذاكر تطابقت مع الحمض النووي الخاص بكريستوفر، وكان الدليل ده من أقوى الأدلة اللي حصلت عليها الشرطة. وفوق كل ده المحققين عثروا على أدلة إن كريستوفر قام بتزوير توقيع أبوه وأمه وحصل على قرض بقيمة 31,000 دولار دون إذنهم. وكمان الشرطة عرفت إن بيتر وجون عرفوا باللي عمله ابنهم كريستوفر. وقتها بيتر بعت رسالة لابنه كريستوفر وقال له إن لو تكرر الأمر ده مرة تانية هيقوم بعمل بلاغ ضده بالتزوير علشان يخلي مسؤوليته من اي مشاكل ممكن يعرضه ليها. وقال له الافضل انك تيجي البيت علشان نتكلم في الموضوع ده، انت ممكن تكون خيبت املنا انا وامك فيك، ولكننا لسه بنحبك ويهمنا مستقبلك. الشرطة عرفت ان كريستوفر ما كانش بس بينفق باسراف على عربيته الجيب، ولكن كمان كان بيخفق في اختباراته في الجامعة. ويمكن اختصار حالة كريستوفر ان كل العالم اللي كان بيبنيه لنفسه والستايل اللي كان عايش فيه بدأ ينهار من حواليه، وكان حاسس انه عايز يعمل حاجة علشان يحافظ على كل ده. وكان كريستوفر ما عندوش اي مصدر تاني للحصول على اموال بعد ما ابوه وقف عنه تماما كل الاموال اللي كان بيبعتها له. فكان القرار المروع اللي اتخذه كريستوفر ان يرتكب الجريمة اللي محدش كان ممكن يتصورها بغرض الحصول على اموال التأمين. خطط للجريمة وقرر ينفذها، وما كانش يعرف ان كل تحركاته بيتم تسجيلها من خلال كاميرات المراقبة، وان تذكرة دفع الرسوم الصغيرة هتنقل الدي ان اي بتاعه لخبراء الطب الشرعي علشان يقدر يوصلوا له. اعتقد انه لما يكسر جهاز الانذار لن يتمكن احد من معرفة انه استخدم الكود الرئيسي، لكن المعلومة دي كانت اتخزنت في مكان تاني. ولما وصل لبيت ابوه وامه وكان معاه الفأس، لبس لبس كان جايبه معاه مخصوص علشان يحافظ على هدومه انها ما تتلطخش بالدماء. وكان المشهد الاكثر ترويعا في القضية هو مشهد بيتر بوركو وهو بيتحرك جوه البيت وهو مصاب بكل هذه الإصابات وغير واعي تماما انه خلاص بيموت. وكان الموقف الثاني في القضية هو موقف الام جون بوركو واللي انكرت تماما اللي قالته يوم الحادث، وان ابنها ملوش اي علاقة بالجريمة، بل هي انكرت انها قالت الكلام ده وكأنها نسيت كل اللي قالته قبل كده. وبعد عام من الحادث بدأت محاكمة كريستوفر بوركو بتهمة قتل ابيه ومحاولة قتل امه، وبوجه خضع لعدة عمليات جراحية من اجل اصلاحه وقفت جون بوركو الى جانب ابنها خلال المحاكمة باكملها، وكانت مصرة وبثبات على براءته. لكن وبالرغم من كل ده الادلة كانت دامغة وكافية لهيئة المحلفين ان هم يصدروا حكمهم ان كريستوفر مذنب، وتم الحكم عليه بالسجن 50 عام. الام جون بوركو كانت في صدمة وذهول بعد الحكم، الحكم اللي ما غيرش موقفها من ابنها ابدا وانه هو بريء. والآن ما رأيكم في القضية؟ في بداية قضيتنا المروعة أب بيتحرك جوه البيت وهو يعتبر في إعداد الموتى بعد الإصابات الوحشية اللي حصلت على يد ابنه، وفي نهاية القصة أم بوجه تم ترميمه بكل الطرق وقفت في المحكمة وبتحاول تدافع عن نفس الابن وتثبت براءته بشتى الطرق. هترك لكم وقت تلتقطوا أنفسكم بعد القضية الصعبة ديت، وبعدين هنتظر آرائكم ومشاركتكم. وشكرا على كل الدعم والكلمات الجميلة اللي بتقولوها، وبالتأكيد ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائكم وأصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.